بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فلازلنا في كتاب عظيم المنة في جمع عقائد أهل السنة، وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن مسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك تكلمنا عن مسألة الإيمان بخروج الدجال ونزول عيسى وقتله للدجال. تحدثنا كذلك عن جملة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، ومنها القبر وما يكون فيه، فتنته ونعيمه وعذابه. واليوم نأخذ إن شاء الله الفصل الذي يليه، وهو الإيمان بالبعث. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشر، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. وذكر منها والبعث يوم القيامة. وكنا تكلمنا عن قول الإمام سفيان رحمه الله تعالى السنة، أن السنة المقصود بها عقائد تطلق على عقائد أئمة السنة أو عقائد السلف. ومن هذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها تدل على الإيمان بالبعث والنشور يوم القيامة. والإيمان بالبعث والنشور وداخل أيضا كما ذكرنا في القبر في ركن الإيمان باليوم الآخر، في ركن الإيمان باليوم الآخر. فكل ما أخبر الله عز وجل به أو عنه ما يكون بعد الموت من القبر والبعث والنشور والحساب والجزاء، كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام وقول الله عز وجل واليوم الآخر. فيجب الإيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في الحاشية كلامه في الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. فأما الفتنة، وتكلم عن فتنة عذاب القبر وذكرناها في الدرس الماضي، وقال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. وهذا المقصود به البعث، بداية من البعث الصعق، نفخة في الصور، ثم يبعث الناس من قبورهم وتعاد الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس يوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، ومعنى غرلا أي غير مفتونين، أي كما خلقهم الله في أول مرة. والأدلة على الإيمان بالبعث وأنه بعد الموت حق، كما قال أيضا ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين: والبعث بعد الموت حق، والبعث بعد الموت حق. كما ذكرنا يدل عليه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقول الله سبحانه وتعالى: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأول قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: قل فيها تحيون وفيها تموتون ومنها نخرجون. واليوم الآخر والبعث تكلم عنه الأنبياء جميعا، ولا خلاف بينهم في هذه المسألة. الأنبياء كلهم في القرآن ذكروا أقوامهم البعث والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول: والله أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج. وإبراهيم يقول: الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى أيضا قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها ذكر أن الله عز وجل قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قصة موسى، لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. هذا من كلام الله لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى كان يقول أيضا في دعائه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إنا هدنا إليك، وإلى غير ذلك. والله عز وجل أيضا في القرآن أخبر أن تكون نفخة ثم بعد ذلك نفخة أخرى، وهي النفخة البعث. وأهل العلم مختلفون هل هما نفختان أو أنهما ثلاث، والصحيح والله أعلم أنها نفختان، نفخة الفزع والموت، ثم نفخة البعث والنشور، ثم نفخة البعث والنشور. وأما في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا كثيرة ذكرت البعث، وأن الناس يعودون، وأن السماء تمطر. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ينزل من السماء ماء ينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظيم واحد وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. في رواية مسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، منه يركب الخلق يوم القيامة. قالوا: أي عظم يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب، وهو آخر العمود الفقري الذي يكون بأسفله. فهذه أدلة كثيرة، والقرآن ذكر جملة من الأوجه في الرد على منكري البعث، وذكر على ذلك أمثلة كثيرة. سبحانه وتعالى مثل بنبات الأرض كيف تحيا الأرض بعد موتها، ومثل بخروج النار الشجر الأخضر، إلى غير ذلك من الأمثلة التي هي دلالات على البعث والنشور وحساب الله عز وجل للعباد. هذا ما يتعلق باختصار في قضية البعث. ولما يبعث الناس يحشرون، قال عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونحشر المجرمين إلى جهنم وردا. ومما يكون لما يبعث الناس ويحشرون، تكون هناك جملة من الأمور التي تحدث في يوم القيامة، وكل مسألة من هذه المسائل هي من عقائد أهل السنة يجب الإيمان بها. من هذه الأمور التي تكون يوم القيامة الفصل الذي يلي، وهو الإيمان بالميزان. الإيمان بالميزان، قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشرة، فمن كن فيه قد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. وذكر منها الميزان. الإيمان بالميزان دل عليه القرآن والسنة والإجماع، فلا خلاف بين أهل العلم على ثبوت الميزان، لا خلاف بين أهل العلم على ثبوت الميزان، وإنما أنكره المعتزلة، أنكره المعتزلة وأيضا الخوارج، لأن المعتزلة والخوارج ليس عندهم هناك وزن للسيئات، لأن الذي يرتكب السيئة يكون كافرا، خرج عن الإيمان، أو كان في منزلة بين منزلتين كما يقول المعتزلة، ثم بعد ذلك يخلد في نار جهنم، فلا حاجة للميزان فأنكروه، كما أن على قولهم أنه العقل يرده. وأما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بالميزان على ما دل عليه الكتاب والسنة، ودلالات الكتاب والسنة كثيرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا جملة من الأدلة على الميزان، قال رحمه الله: الميزان هو ما يوزن، الميزان هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير العدل. قال هنا غير العدل، هذا رد على المعتزلة الذين ينفون الميزان الحقيقي، وإنما يقولون المراد به عدل الله، إثبات العدل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: فمن ثقلت موازين، من خفت موازين، وقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود: لهما في الميزان أثقل من أحد. وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، صححه الترمذي والحاكم وغيرهما. في الرجل الذي يؤتى به فينشر له 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فيوضع في كفة ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا وأمثاله ما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات، وبالعكس، فهو ما به تبين العدل، ليس هو العدل، إنما ظهر عدل الله بهذه الموازين. والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا، وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا الله من الغيب، يعني لا نعلم الكيفية وإنما نثبت ما أثبتته النصوص الشرعية، لكن نعرف معنى الميزان ووزن الأشياء. فإذن الميزان ما دل عليه القرآن والسنة والإجماع. وبين هنا شيخ الإسلام رحمه الله وغيره في قضية ما الذي يوزن في الميزان، وأيضا مما يذكر في إثبات الميزان الكفتان، والكفتان وردت في النصوص الشرعية. وأما اللسان فذكر من كلام الحسن البصري، لكن ليس عليه دليل من السنة. الزجاج حكى عليه الإجماع، لكن احتاج القضية إلى دليل، وهل يسلم بالإجماع أم لا يسلم. لكن الكفتان مذكورتان في النصوص الشرعية، وضعت لا إله إلا الله في كفة، وضعت السجلات في الكفة الأخرى، إلى غير ذلك من الأدلة. وأيضا المسألة الأخرى في الميزان، ما الذي يوزن في الميزان؟ هل الذي يوزن العبد نفسه، أو الذي يوزن الأعمال، أو الذي يوزن صحائف الأعمال؟ فعندنا ثلاثة أشياء، وهو وزن العبد نفسه، ووزن العمل أو القول، ووزن الصحائف، صحائف الأعمال، الكتاب. كل واحدة من هذه الثلاث قال بها طائفة من أهل، والصحيح الذي دلت عليه النصوص أن الثلاثة توزن جميعا، ثلاثة توزن. من أدلة وزن الأعمال كلمتان، حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان آخر حديث صحيح البخاري. فوزن هنا كلمة العبد، قول العبد سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وأيضا حديث البطاقة فوضعت فيها لا إله إلا الله، هذا وزن العبد. وأما أدلة وزن العبد نفسه عندنا حديث ابن مسعود، الصحابة تكلموا عن دقة ساقيه، يعني كان عنده ساقين ضعيفتين، فقال هما في الميزان أثقل من أحد، دل على أن العبد أيضا يوزن. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يعدل عند الله جناح بعوضة. فالوزن حقيقته بالعمل الصالح والإيمان، هنا يثقل الميزان. وأما صحائف الأعمال يدل عليه أيضا حديث صاحب البطاقة أنه وضعت في كفة الأخرى 99 سجلا من سجلات هذا العبد، فدل على أن الصحائف أيضا توزن، فجميعها توزن الثلاث. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالميزان كما يوزن العبد يوم القيامة. قال: والإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. هذا الحديث الذي أشرنا إليه، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، مذكور في الحاشية: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال الإمام أحمد: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك ترك مجادلته. وقال علي بن المديني رحمه الله: نحو كلام الإمام أحمد، الإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد فلا يزن جناح بعوض، يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار، الإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين: والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد، حسنها وسيئها حق. يكررون وينصون على حق رد على من معتزله الذين أولونه بالعدل. وقال الإمام أبي داود رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا منكرا، هذا مر معنا في عذاب القبر ونعيمه، ولا الحوض والميزان وهذا الشاهد إنك منصح. فإذن هذه المسألة كلها تدل على وجوب الإيمان بالميزان وأنه مما يكون يوم القيامة. ومن المسائل أيضا التي تكلم عنها والفصل الذي يليه، وهي أيضا مما يكون في اليوم الآخر ويدخل فيه، وهو حساب العباد، الإيمان بكلام الله تعالى للعباد يوم القيامة. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. وهذا فيه دليل على الحديث الذي أشار إليه، وهو حديث عدي بن حاتم في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق. وهذا الحديث وما ذكره الإمام أحمد رحمه الله يدل على مسألة في أسماء الصفات، وهي إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. من الأدلة على إثبات صفة الكلام؟ مر معنا الكلام والحديث عن صفة الكلام لله عز وجل، أن هذا من الأدلة الظاهرة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة. وأيضا يدل على أن الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يكون يوم القيامة، أنه يكلم العباد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: واستفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، نادى موسى ينادي عباده يوم القيامة بصوت، يتكلم بالوحي بصوت، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف، ولا أنه أنكر أن الله أن يتكلم الله بصوت أو بحرف، كما لم يقل أحد منهم إن الصوت الذي سمعه موسى قديم، رد على المتكلمين والأشعرية، ولا إن ذلك النداء قديم، ولا قال أحد منهم إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به، بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد. وكان الأئمة أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية، لأن هذا فيه نص على أن شاعر من الجهمية، هم طبقة من طبقات الجهمية. كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: هؤلاء جهمية إنما يدورون على التعطيل. يعني مراد هؤلاء الذين يقولون الله يتكلم لكن بدون صوت، مرادهم في الأخير هو تعطيل الله عز وجل عن صفة الكلام. يعني أن الله يعني يضاف هنا مع إثبات صفة الكلام، أن هذا الحديث وغيره يدل على أن الله يتكلم بصوت وينادي عباده. وذكرنا سابقا أن كل دليل فيه النداء هو، أو كل نص فيه النداء هو دليل على إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى. وقال علي بن المديني رحمه الله: وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ليس بينهم وبينه ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق. الله سبحانه وتعالى يجمع الخلائق في الموقف يحاسبهم سبحانه وتعالى. ومما يكون أيضا في اليوم الآخر والفصل الذي يليه الإيمان بالحوض وصفته. قال يا سفيان رحمه الله عيينة: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. وذكر منها والحوض، ذكر منها والحوض. مما يكون في اليوم الآخر ويجب الإيمان به هو الإيمان بالحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالحوض أيضا دل أو جاء إشارة إليه وذكره في القرآن، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو نهر يصب في الحوض، ماءه يصب في الحوض، نهر للنبي صلى الله عليه وسلم وماءه يصب في الحوض. وأما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهي أيضا كثيرة، بل إن الأحاديث في الحوض مما يذكره أهل العلم على الأمثلة على الأحاديث المتواترة، حديث متواتر. فذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أن حديث الحوض وردت عن أكثر من 60 صحابي، وردت عن أكثر من 60 صحابي. ودلت السنة على أنه مربع الشكل، أن طوله وعرضه شهر، وأن ماءه أحلى من العسل، ولونه أبيض من اللبن، ورائحته أطيب من المسك، وأن عليه كيزان كؤوس كعدد نجوم السماء في الجمال والكثرة، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ أبدا. ومما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس في ذكر أيضا الكوثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه لباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، على هذا الكوثر. وأما الأحاديث التي نصت على الحوض فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن حوضي كما بين أيلة أي في الشام وصنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. جاء في مسلم: ما بين ناصيتي حوضي أو ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وقال في حديث أبي هريرة عليه الصلاة والسلام: له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، وأحلى من العسل باللبن. ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يزادون ويطردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس في الموقف مع طوله وشدة عرق الناس واقتراب الشمس وزيادة العرق يحتاجون إلى شرب الماء. فأهل الإيمان يريدون حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ولكل نبي حوض، يريدون حوض النبي عليه الصلاة والسلام ويشربون منه، فمن شرب لا يظمأ أبدا. لكن هناك الملائكة تطرد بعض من يعني بعض أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، المقصود به أمته، هم ليسوا بصحابة. فيقول الملائكة: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذه يدخل فيها أهل الردة، يدخل فيها أهل النفاق، ويدخل فيها أهل البدع. وهذا ينص أهل العلم على أن من عقوبة المبتدع أنه يطرد ويذاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إنهم الذين ارتدوا بعدك القهقرى، رجعوا ما ثبتوا على الدين الصحيح. لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. من الآثار في ذلك المشهورة أن أنس رضي الله تعالى عنه كان يقول: لقد تركت عجائز بالمدينة، ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها أن يريدها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. كلام أنس. لقد تركت عجائز المدينة، ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا وهي تسأل ربها أن يريدها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتعلق بالحوض. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. في هذا أيضا يقول شيخ الإسلام الحاشية: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا في الواسطية، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقال في مختصر الفتاوى: وورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصراط، فيرده قوم ويذاد عنه آخرون وقد بدلوا وغيروا. وهذا فيه زيادة من الفوائد، أنه متى يكون هذا الحوض؟ أنه في خلاف بين أهل العلم، هل الحوض قبل الميزان أم أنه قبل الصراط أم أنه بعد الصراط؟ فشيخ الإسلام هنا يرجح أنه يكون قبل الصراط، بعض أهل العلم يرجح أنه يكون قبل وبعد الصراط. قال علي بن المديني رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله سيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما جاء في الأثر ووصف، ثم الإيمان بذلك. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من فضائل وخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلالة على منزلته عند ربه. وقال ابن أبي داود في البيت الذي قرأناه: ولا تنكرا جهلا نكيرا المنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وهذا ما يتعلق بالحوض، وهو مما يكون أيضا في يوم القيامة. ومما ذكر أيضا في اليوم الآخر، وهو الفصل الذي يليه، وهو قضية الإيمان بالصراط، الإيمان بالصراط. قال سفيان رحمه الله: السنة عشرة، فمن كنا فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك شيئا منها فقد ترك السنة، وذكر منها والصراط. وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين: والصراط حق. والصراط دل عليه القرآن والسنة والإجماع أيضا. ومما جاء في القرآن في الصراط قول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إلى آخر الآيات. فالنور هنا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هو نور المؤمنين على الصراط، حتى يرون طريقه، لأن العبد يحتاج إلى المرور على الصراط، إلى السرعة وإلى النور الذي يرى به. والناس يوم القيامة يتفاوتون في السرعة وفي الصراط، وفي السرعة وفي النور بحسب إيمانه. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هنا أيضا ورود الناس على الصراط، ورود الناس على الصراط. ينقسم الناس إما ناجل وإما ناجل لكنه مخدوش ولسعته النار خطأ، وإما مكدوس على وجهه في نار جهنم، عاذنا الله وإياكم منها. لذلك جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤتى بالجسر الذي هو الصراط. فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة، زلق ليس بذلك، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. شوك شور في البر يسمى بالسعدان، أشواكه منحنية، فهكذا لكنها عظيمة، أشواك ويعني كلاليب وحديد تخطف الناس وتلقيهم في النار، وهذا كله بحسب إيمان العبد وضعفه ويقيه وزيادته وإسلامه توحيده وطاعته. قال يمر المؤمن عليها كالطرف غمض العين وكالبرق، وهذا كله بحسب العمل الصالح، وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. ورد في بعض الأحاديث أنه بعضهم حتى يسحب سحب، منهم من يمشي ومنهم من يسحب سحب، منهم من يمشي ويسقط. قال يعني ينقسم الناس بعد ذلك ثلاث: فناج مسلم، وناج مخدوش، وناج ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحب أو يسحب سحب. وهذا كله كما قلنا في حسب إيمانه. والحسكة هي الشوكة العظيمة، وجاء في حديث أخرى قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، يعطون النور أيضا على قدر أعمالهم، فيمروا ويمرون على الصراط. حديث: والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم أمضوا على قدر نوره. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا يركض، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره آخره نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد. فهذا كله دلالة على إثبات الصراط وذكر صفاته في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جعلنا الله وإياكم من الناجين ومن أهل الفردوس الأعلى. بهذا نختم الدرس القادم، ندخل في الشفاعة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.